التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بين بدر وأحد. ولا يفوتنا إذ نتابع النشاط العسكري للإسلام في سنتيه الأوليين بالمدينة أن نذكر بعض الشؤون الهامة الأخرى، فقد توفي خنيس بن حذافة السهمي زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهو رجل صالح ممن شهدوا بدرا، فلما تأيمت منه أراد أبوها أن يتخير لها زوجا. قال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقيه فعرضت عليه، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت ولم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي فخطبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياها. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة ولم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. فقال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. واتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبي بكر، ثم تزويجه ابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنته أم كلثوم لعثمان بعد وفاة رقية، يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال الأربعة الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازها بسلام. وفي السنة الثانية للهجرة فرض صيام رمضان وزكاة الفطر وبينات أنصبة الزكاة الأخرى. ومن أجل ما وقع في هذه السنة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المطهرة، وقد كان هذا الانتقال مثار تغيظ اليهود واستنكارهم الشديد. كانوا قبله يؤملون في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، ولعل أساس موادعتهم له ظنهم الإفادة منه واستغلال أنصاره. فلما تميز الإسلام بقبلته الجديدة امتلأت نفوسهم باليأس، ودفعتهم خيبة الأمل إلى تشديد الحملة على الإسلام وتبييت السوء له. وقد أحبط القرآن حرب الجدل التي شنها اليهود إثر تغيير القبلة.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر.
إن الله رب الأزمنة والأمكنة جميعا، وتوجيه أمة إلى قبلة معينة لا يعني انحصارا في إحاطته أو قصورا في ربوبيته. قد كانت عودة الإسلام إلى الكعبة رجوعا إلى الأصل الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وفي العودة إلى الأصل تنزه عن الانحرافات التي حدثت بعد من الذرار الضالين، وخصوصا بني إسرائيل. معركة أحد لم يهدأ بال قريش مذ غشيها في بدر ما غشيها، وكان ما جد من الحوادث بعد لا يزيد أحقادهم إلا ضراما. فلما استدارت السنة كانت مكتها قد استكملت عدتها، واجتمع إليها أحلافها من المشركين، وانضم إليهم كل ناقب على الإسلام وأهله، وخرج الجيش الثائر في عدد يربو على 3000. ورأى أبو سفيان قائده يستصحب النساء مع معه حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. كانت الترات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مريض. وفي أوائل شوال من السنة الثالثة وصل الجيش الزاحف إلى المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد وأرسل خيله ترعى زروعها الممتدة هنا. واجتمع المسلمون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام يتدبرون أمرهم، أي يخرجون لمقاتلة العدو في العراء أم يستدرجونه إلى أزقة المدينة، حتى إذا دخلها قاتله الرجال في الطرق وقتلته النساء من فوق أسطح البيوت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى الرأي الأخير، وأيده فيه رجال من أولي النظر والرؤية، وقال عبد الله بن أبي هذا هو الرأي، لكن الرجال الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا للخروج وقالوا كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقرب المسير. وظهرهم الشباب الطامح في الاستشهاد، وبدأ أن كثرة المسلمين تميل إلى البروز لملاقات العدو. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيته وخرج منه لابسا عدته متهيئا للقتال، وشعر القوم أنهم استكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم على رأيه وأظهروا الرغبة في النزول على رأيه، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد غضاضة من الاضطراب بين شتى الآراء فقال ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وقال قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس، وانظروا ما أمركم الله به فافعلوا. ثم خرج في 1000 رجل حتى نزل بأحد، لأن عبد الله بن أبي انسحب في الطريق بثلث الناس قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومحتجا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. فتبعهم عبد الله بن عم والد جابر بن عبد الله ينصحهم بالثبات ويؤنبهم على العودة ويذكرهم بواجب الدفاع عن المدينة ضد المغيرين إذا لم يكن لهم إيمان بالله واليوم الآخر وثقه بالإسلام ورسوله. فأبى ابن أبي الاستماع إليه وفيه وفي من انسحب معه نزلت الآية
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
عسكر المسلمون بالشعب من أحد في عدوة الوادي جاعلين ظهرهم إلى الجبل، ورسم النبي صلى الله عليه وسلم الخطة لكسب المعركة، فجاءت محكمة رائعة، وزع الرمات على أماكنهم وأمر عليهم عبد الله بن جبير وكانوا 50 رجلا، وقال انضحوا الخيل عنا بالنبل ولا يأتون من خلفنا، إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماكنكم لا نؤتين من قبلكم. وفي رواية قال لهم احموا ظهورنا إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فرقة الرماة قد أمنت بهذه الأوامر المشددة مؤخرة جيشه، فأقبل يتعهد مقدمته وأمر ألا ينشب قتال إلا بإذنه، وظهر هو نفسه بين درعين وأخذ يتخير الرجال أولي النجدة والبأس ليكونوا طليعة المؤمنين حين يلتحم الجمعان إن عدد المسلمين على الربع من المشركين. ولن يعوض هذا التفاوت إلا الأشخاص الذين يوزنون بالألوف وهم آحاد. روى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمسك يوم أحد بسيف ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فأحجم القوم، فقال أبو دجان أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. قال ابن إسحاق كان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصب وخرج يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الخيول أضرب بسيف الله والرسول. ويعني بعدم قيامه في الكيول أن لا يقاتل في مؤخرة الصفوف بل يظل أبدا في المقدمة. ثم تدانت الفئتان وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجاله أن يجالدوا العدو. بدأت مراحل القتال الأولى تثير الغرابة، كأن 3000 مشرك يواجهون 30,000 مسلم. لا بضع مئات قلائل، ظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. خرج حنظلة بن أبي عامر من بيته حين سمع هواتف الحرب، وكان حديث عهد بعرس، فانخلع من أحضان زوجته وهرع إلى ساحة الوغى حتى لا يفوته الجهاد. إن حاد التضحية كان أملك لنفسه وأملأ لحسه من داعي اللذة، فاستشهد البطل وهو جنوب، وسادت روح الإيمان المحض صفوف المجاهدين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان، قطعت أمامه السدود. وقف طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لواء قريش يتحدى داعيا إلى البراز، وثب إليه الزبير بن العوام حتى صار معه على جمل، ما اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء لا يلقى مشركا إلا قتله، وكان أحد المشركين قد شغل نفسه بالإجهاز على جرح المسلمين في المعركة. قال كعب بن مالك: وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمة، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصره، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه، وتفرق فرقتين. ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: فترى يا كعب، أنا أبو دجانة. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة، وصمد لحملة اللواء من بني عبد الدار، فاقتنص أرواحهم فردا فردا. قال وحشي غلام جبير بن مطعم: قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، كنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قلما أخطئ بها شيئا. فلما التقى الناس فخرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لا أتهيأ له أريده، وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بني عبد العزة. فلما رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فضربه ضربة كأنما اختطفت رأسه، فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه، فوقعت في ثنته أي أحشائه حتى خرجت من بين رجلي، وذهب لينوء نحوي فغلب، وتركته وإياه حتى مات. ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر فقعت، إذ لم تكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق. ومع الخسارة الفادحة التي نالت المسلمين بقتل حمزة، فإن جيشهم القليل ظل مسيطرا على الموقف كله، وحمل لواء المسلمين في هذا القتال مصعب بن عمير الدعية العظيم. فلما استشهد حمل اللواء علي بن أبي طالب، واستبق المهاجرون والأنصار في ميدان الشرى، وأخذ اللواء الإسلامي يتقدم خطوة خطوة، وشعار المسلمين في هذا الالتحام أمت أمت. وكانت نسوة قريش دائبات على استنهاض رجالهم، يضربن بالدفوف ويحرضن على القتال، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكانت تقول حاثة بني عبد الدار على إبقاء لواء مكة مرفوعة: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، وتأز قومها على القتال منشدة: إن تقبلوا نعانق ونفرش الممارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وقد بذلت قريش أقصى جهدها تحطم عنفوان المسلمين، لكنها أحست العجز وانكسرت همتها أمام ثبات المسلمين وإقدامهم. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره وصدق وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوقي هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. قد يجد المرء نفسه في حفل يموج بالأنوار وتنتشر في أجوائه الأشعة المبصرة، ثم يقع خلل مفاجئ يقطع التيار، فإذا المصابيح تعتم، ثم يسود المكان ظلام موحش سقيم. إن هذا مثل للتحول المستنكر الذي قلب سير الحوادث في معركة أحد. لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنساني عرضت لفريق من الجند فأوقعت الارتباك في صفوف الجيش كله، فضاعت في ساعة نزق كل المكاسب التي أحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة. لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم صيانة لمؤخرة المسلمين، وأوصاهم ألا يبرحوا أبدا ولو رأوا الجيش تتخطفه طير، غير أن أثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاية في ساعة غفلة. فما أن رأى الرماة الهزيمة حلت بقريش، النساء يهمن في الجبل والرجال يولون الأدبار، والغنائم التي خلفها 3000 مشرك تزحم الوادي، حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان يبغون انتهاب أنصبتهم من الأسلاب والأموال. وكان فرسان المشركين بقيادة خالد بن الوليد محصورين لا يجدون ثغرة ينفذون منها إلى قلب المسلمين إلى أن حلت الهزيمة. فلما رأى خالد أن مؤخرة المسلمين انكشفت فلم يبق عليها حارس، اهتبل الفرصة على عجل فاستدار بالخيل وأحدق بخصومه منحدرا عليهم من حيث لا يحتسبون. ورأى الفارون من قريش بوادر هذا التغير الطارئ فتراجعوا، حتى إن امرأة تدعى عمرة بنت علقمة الحارثية هي التي رفعت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وصرع حملته، وثاب المشركون إلى رايتهم وخيالتهم، فأحيط الصحابة من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. على أن الرجال الأحرار لا يصادون بسهولة، إنهم شدهوا لما حدث، ولكنهم أخذوا يقاتلون بحرارة، وإن كان هدفهم هذه المرة أن ينجوا فحسب، أن يبصروا طريقا يخلصهم من هذا المأزق العضوض. واستشهد كثير منهم وهم يحاولون شق طريقهم، واستطاع المشركون أن يخلصوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه أحدهم بحجر كسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفجر منه الدم، وشاع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل. فتفرق المسلمون ودخل بعضهم المدينة، وانطلقت طائفة فوق الجبل، واختلطت على الصحابة أحوالهم فما يدرون كيف يفعلون، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصيح بالمؤمنين: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فاجتمع إليه نحو 30 رجلا، غير أن المشركين بصروا بهم فهاجموهم. وقع طلحة بن عبيد الله وسهل بن حنيف إلى جوار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصيب طلحة بسهم في يده فشلها. وأقبل أبي بن خلف الجمحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد حلف أن يقتله وأيقن أن الفرصة سانحة، فجاء يقول: يا كذاب، أين تفر؟ حمل على الرسول صلى الله عليه وسلم بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا قاتله إن شاء الله، وطعنه في جيب درعه طعنة وقع منها يخور خوار الثور، فلم يلبث إلا يوما أو بعض يوم حتى مات. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إليه، واستطاع بالرجال القلائل الذين معه أن يصعد فوق الجبل، فانحازت إليه الطائفة التي اعتصمت بالصخرة وقت الفرار. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام أن وجد بقية من رجاله يمتنع بهم، وعاد لهؤلاء صوابهم إذ وجدوا الرسول حيا وهم يحسبونه مات. ويبدو أن إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم سرت على أفواه كثيرة، فقد مر أنس بن النضر بقوم من المسلمين ألقوا أيديهم وانكسرت نفوسهم فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتل، ولم تتوان قريش من جانبها في مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. من انحاز إليه من أصحابه بغية الإجهاز عليه وعليهم، ومرت ساعة عصيبة من أحرج الساعات في تاريخ الدنيا، وفرسان المشركين ورماتهم يحملون بعناد وإلحاح لتحقيق أمنيتهم، فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خلق وهم ينافحون دونه، جلدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، ثم سقط بين حي وميت، وترس عليه أبو دجانة بظهره، فكان النبل يقع فيه وهو لا يتحرك. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد بسبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فألما أرهقه المشركون قال: من يردهم عني وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من يردهم عني وله الجنة؟ لم يزل كذلك حتى قتل السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، يعني من فروا وتركوا. وتركت هذه الاستماتة أثرها، ففترت حدة قريش في محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وثاب إليه أصحابه من كل ناحية وأخشم لهم ويزيلون شعثهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحبه أن ينزلوا قريشا من القمة التي احتلوها في الجبل قائلا: ليس لهم أن يعلون، فحصبوهم بالحجارة حتى أجلوهم عنها. إن الإفلات من عواقب هذا الانكسار الشنيع عما لا يقل في خطره عن الانتصار الأول. وقد اتجه عزم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بذل كل جهد ممكن في سبيل مقاومة قريش، حتى لا تظفر بشيء غنيمة باردة، بل حتى تثقل بها مغارمها فلا تطمع في مزيد من إيذاء المسلمين. فكان ينثل السهام من كنانته ويعطيها سعد بن أبي وقاص ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. وكان أبو طلحة الأنصاري راميا ماهرا في إصابة الهدف، قتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره قائلا: هكذا بأبي أنت وأمي، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. ويقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئ. وقد نجح الرماة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد المشركين الذين حاولوا صعود الجبل، وبذلك أمكن المسلمون الشاردين أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، إلا أنهم جاءوا وكأنما خرجوا من عماية، حتى إن بعضهم من فرط الغيظ والذهول قاتل أمامه لا يدري من يقاتل، فقتل اليمان والد الصحابي المعروف حذيفة، وصرخ حذيفة: أبي أبي، دون جدوى. ولما تجمعت فلول المسلمين بعد هذا الكر والفر، كان الإعياء قد نال منهم أي منال، لولا أن الله قذف في قلوبهم السكينة وأعاد إليهم بعد هذا الزلزال الأمل والثقة، فسكنوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقبون ما يجد. وداعب الكرى أجفان البعض من طول التعب والسهر، فإذا أغفى وسقط من يده السيف عهودته اليقظة، فتأهب للعراك من جديد، وهذا من نعمة الله على القوم.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم.
ولم تكن قريش أقل من المسلمين معاناة لأهوال ذلك اليوم العصيب، فقد تعبت جد التعب في الجولة الأولى، فلما أديل لها وطمعت أن تجعل المعركة حاسمة قاسمة، وجدت المسلمين أصل بعودا دون إفنائهم صعاب لا تستطيع احتمالها، فاكتفت بما ظفرت بالإياب. وظن المسلمون لأول وهلة أن قريش تنسحب لتهاجم المدينة نفسها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم فرأيتهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل واتجهوا إلى مكة. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف أشرف على الجبل، ثم صرخ صرخ بأعلى صوته: أنعم، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، إعل هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: قم يا عمر فأجب، فقل: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه. فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ فقال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: أنت عندي أصدق من ابن قميئة، وهو الذي زعم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مثلا، والله ما رضيت ولا سخط، وما نهيت ولا أمر. ولما انصرف أبو سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام المقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد.
في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى، أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس. في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى، أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس.
في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى،
أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس. في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى، أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس. في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى، أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس.
في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى،
أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس.
فاستشهد مصعب عملاقا قد لقن أعداء الدرس،
فاستشهد مصعب عملاقا قد لقن أعداء الدرس.
واستشهد حمزة أسد الله وكان بدنيانا شمسا.
أكرم بصحابة هادينا،
هادينا
كم كانوا يفدون الدين، ليسود الحق ورايته،
ورايته
تتألق بالنصر مبينا.
أكرم بصحابة هادينا، كم كانوا يفدون الدين، ليسود الحق ورايته تتألق بالنصر مبينا.
كانوا فرسانا شجعانا جندا لله ميامينا، كانوا فرسانا شجعانا جندا لله ميامينا.
سيرتهم في كل الدنيا ستظل تفوح رياحينا.
في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى، أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس.
في غزوة أحد علمنا هادينا درسا لا ينسى،
أن نفدي الإسلام ودوما نبذل في نصرته النفس.
من خالف أمر محمدنا سيعيش مدى الدهر حزينا، فالهادي أحمد طاعته جزء من طاعة بارينا.
من خالف أمر محمدنا،
محمدنا
سيعيش مدى الدهر حزينا،
حزينا
فالهادي أحمد طاعته جزء من طاعة بارينا.
نسي الأبطال وصيته وعليهم كر أعادينا،
نسي الأبطال وصيته وعليهم كر أعادينا.
لكن المولى كتب لهم نصرا في الأرض وتمكينا،
نصرا في الأرض وتمكينا.
عبر المحنة. موقعة أحد فياضة بالعظات الغوالي والدروس القيمة، وقد نزلت في أدوارها وحوادثها ونتائجها آيات طوال، وكان لها في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أثر عميق ظل يذكره إلى قبيل وفاته. كانت امتحانا ثقيل الوطأ، محض السرائر ومزق النقاب عن مخبوئها، فامتاز النفاق عن الإيمان، تميزت مراتب الإيمان نفسه، عرف الذين ركلوا الدنيا بنعالهم فلا ولم يعرجوا على مطمع من مطامعها، والذين مالوا إليها بعض الميل، فنشأ عن أطماعهم التافهة ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروعة. بدأت المعركة بانسحاب ابن أبي، وهو عمل طوي على استهانة بمستقبل الإسلام وغدر به في أحرج الظروف، وتلك أبرز خسائس النفاق. والدعوات إبان امتدادها وانتصارها تغري الكثيرين بالانضواء تحت لوائها، فيختلط المخلص بالمغرض والأصيل بالدخيل، وهذا الاختلاط مضر أكبر الضرر بسير الرسالات الكبيرة وإنتاجها. ومن مصلحتها الأولى أن تصاب برجات عنيفة تعزل خبثها عنها، اقتضت حكمة الله أن يقع هذا التمحيص.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب.
الجبن والنكوص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين، فافتضحوا أمام أنفسهم وأمام الناس قبل أن تعلن عن نفاقهم السماء. فإذا تجاوزت السفوح التي يدب عليها أولئك المنافقون وثبت إلى ذرى شامخة للإيمان البعيد الغور النقي العنصر، يتمثل في مرحلة الهجوم المظفر الذي ابتدأ به القتال، ما في مرحلة الدفاع النبيل الهائل الذي حمل المسلمون عبئه عندما ارتدت الكرة للمشركين ورجحت كفتهم. إن الرجال الذين يكتبون التاريخ بدمائهم ويوجهون زمامه بعزماتهم هم الذين صلوا هذه الحرب وحافظوا بها مصير الإسلام في الأرض. روي أن خيثمة قتل ابنه في معركة بدر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أخطأتني وقعة بدر، كنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج، فخرج في القرعة سهم فرزق الشهادة، وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ثم قال: وقد أصبحت يا رسول الله مشتاقا إلى مرافقته، وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي، فادعوا الله لي يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة ابني خيثمة في الجنة. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له، فقتل بأحد شهيدا. من بطولات الصحابة وتضحياتهم. وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معه، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفي قد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني هؤلاء يمنعوني أن أجاهد معك، والله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وقال نعيم بن مالك: يا نبي الله لا تحرمنا الجنة، وذلك قبل نشوب القتال، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، واستشهد يومئذ. وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم علي أن ألقى العدو غدا فيقتلوني، ثم يبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك. هذه صورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها، فماذا أمامها؟ طربت من تحت أقدامه الأرض، فما ربح شيئا في بداية القتال ولا انتفع بما ربح آخره. وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدار التاريخ الإسلامي القائم إلى اليوم. ما يقوم للإسلام صرح ولا ينكف عنه طغيان إلا بهذه القوى المذخورة المضغوطة في أفئدة الصديقين والشهداء. من سر هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء؟ من مبعث هذا الاقتدار؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي رب ذلكم الجيل الفذ، ومن قلبه الكبير أترعت هذه القلوب تفانيا في الله وإيثارا لما عنده. إصابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصيب هذا النبي الجليل صلى الله عليه وسلم في أحد أصيب في بدنه، إذ دخلت حلقات المغرب المغفر في وجهه، فأكب عليه أبو عبيدة يعالج انتزاعها بفمه، فما خلصت من لحمه حتى سقطت معه ثنيتاه، ونزف الدم غزارة من جراحته، ولما سكب عليه الماء ازداد تدفقا، فما استمسك حتى أحرقت قطعة من حصير فألصقت به، وكسرت كذلك رباعيته، وكسرت البيضة على رأسه، ومع ذلك فقد ظل متقد الذهن يوجه أصحابه إلى الخير حتى انتهت المعركة. ثم أصيب في أهله، فقتل حمزة بحربة انغرزت في أحشائه، وجاءت هند امرأة أبي سفيان فاستخرجت كبده من بطنه ولاكتها بفمها، ثم لفظتها لانفجار المرارة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز حمزة ويحبه أشد الحب، فلما رأى شناعة المثلة في جسمه تألم أشد الألم، وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت قط موقفا أغيظ إلي من هذا. بيد أن التسليم لله لم يلبث أن مسح هذه الأحزان العارضة، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويخفف ما نزل بهم، ويسكب من إيمانه على نفوسهم ما يملأها عزاء ورضا عن الله واستكانة لقضائه. روى الإمام أحمد: لما كان يوم أحد كفى المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على رب عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قرب. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق، دروس وعبر. رفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في بدر من آيات: ولا غروة، فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر. المرة الأولى قال:
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
أما في أحد فقال:
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
حسب المخطئين ما لحقهم من أوضار الهزيمة، وفي القصاص العاجل درس يذكر المخطئ بسوء ما وقع. فقد اتجهت الآيات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطهير المؤمنين، حتى لا تحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل إنتاجهم.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
أما وضع الوحي يعلم المسلمين ما جهلوا من سنن الدنيا والحياة، أو يذكرهم بما نسوا من ذلك، فبين أن المؤمن مهما عظمت بالله صلته فلا ينبغي أن يغتر به أو يحسب الدنيا دانت له أو يظن قوانينها الثابتة طوع يديه. كلا كلا، فالحذر البالغ والعمل الدائم هما عدة المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة. ويوم يحسب المسلم أن الأيام كلها كتبت له، وأن شيئا منها لن يكون عليه، وأن أمجاد الدارين دون بذل التكاليف الباهظة، فقد سار في طريق الفشل الذريع.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
وأولو الألباب يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن التافه، وهم يبدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم لقاء ما ينشدون، بيد أن الاستعداد أيام الأمن يجب أن لا يزول أيام الروع. إن الإنسان في عافيته قد يتصور الأمور سهلة مبسطة، وقد يتأدى به ذلك إلى المجازفة والخداع. فليحذر المؤمن هذا الموقف، وليستمع إلى تأنيب الله لمن تمنوا الموت ثم حادوا عنه لما جاء.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
ثم عاتب الله عز وجل من أسقط في أيديهم وانكسرت همتهم لما أشيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات. ما كذلك يسلك أصحاب العقائد، إنهم أتباع مبادئ لا أتباع أشخاص. ولو افترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وهو ينافح عن دين الله، فحق على أصحابه أن يثبتوا في مستنقع الموت وأن يردوا المصير نفس الذي ورده قائدهم، لا أن ينهاروا ويتخاذلوا. إن عمل محمد عليه الصلاة والسلام ينحصر في إضاءة الجوانب المعتمة من فكر الإنسان وضميره، فإذا أدى رسالته ومضى فهل يسوغ للمستنير أن يعود إلى ظلماته فلا يخرج منها؟ فقد جمع محمد صلى الله عليه وسلم الناس حوله على أنه عبد الله ورسوله، والذين ارتبطوا به عرفوه إماما لهم في الحق صلة لهم بالله. فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت باقية النامية.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
وقد استطرد النظم الكريم يبصر المؤمنين بمواطن العبرة فيما نالهم، ويعلمهم كيف يتقون في المستقبل هذه المآزر، وينتهز هذه الكبوة العارضة ليعزل عن جماعة المسلمين من خالطوهم على دخل وعاشروهم على نفاق. ولئن أفادت وقعة بدر في خذل الكافرين، إن وقعة أحد أفادت مثلها في فضح المنافقين. ورب ضرة نافعة، وربما صحت الأجسام بالعلل، ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة درس عميق يتعلم منه المسلمون قيمة الطاعة. فالجماعة التي لا يحكمها أمر واحد، أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزعات الفردية النافرة، تنجح في صدام، بل لا تشرف نفسها في حرب أو سلام. والأمم كلها مؤمنها وكافرها تعرف هذه الحقيقة، ولذلك قامت الجندية على الطاعة التامة. وعندما تشتبك أمة في حرب تجعل أحزابها جبهة واحدة وأهواء هواءها رغبة واحدة وتخمد كل تمرد أو شذوذ ينجم في صفوفها، وإحسان الجندية كإحسان القيادة. فكما أن إصدار الأوامر يحتاج إلى حكمة، فإن إنفاذها يحتاج إلى كبح وكب، ولكن عقب الطاعة في هذه الشؤون تعود على الجماعة بالخير الجزيل. وأسرع الناس إلى الشغب والتمرد من أقصوا عن الرئاسة وهم إليها طامحون. وكان عبد الله بن أبي مثلا لهذه الفئة التي تضحي بمستقبل الأمة في سبيل أطماعها الخاصة. أما الرماة الذين عصوا الأوامر بلزوم أماكنهم مهما كانت أطوار القتال، فقد مرت بهم فترة ضعف وذهول تيقظت خلالها بقية في أنفسهم من حب الدنيا والإقبال على عرضها الزائل، فكان إثر ذلك ما كان. ولذلك لما دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور بيّن الله لهم أنهم هم مصدرها، فما أخلفهم موعدا ولا ظلمهم حقا.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
إن الإسلام يشترط لكمال العمل وقبوله الإيمان والاحتساب والتجرد.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح فدر في السماء دليله.